إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله العظيم من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهده الله تعالى فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، كل شيء هالك إلا وجهه، له الحكم وإليه ترجعون. وأشهد أن محمدًا عبد الله ورسوله وصفيه من خلقه وخليله، بلغ رسالة ربه وأدى أمانة دينه، نصح لهذه الأمة فكشف الله به الغمة. اللهم صلِّ وسلِّم عليه وعلى آله الطيبين الطاهرين المباركين، وارض اللهم عن صحابته الغر الميامين، وعنا معهم برحمتك وفضلك وكرمك يا أرحم الراحمين. أما بعد، أيها الإخوة الكرام، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإن شر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أيها الإخوة الكرام، سؤال يجول بخاطرنا فيما نحن فيه من هذه الأيام، يدور في الصدور والقلوب قبل الألسنة، سؤال هام جدا يحتاج إلى جواب من كتاب الله ومن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو: متى نصر الله؟ ألا يرى الله ما نحن فيه؟ ألا يرى ما يمر به المسلمين؟ متى نصر الله؟ حقيقة هذا السؤال لم يكن سؤالنا، بل هو سؤال أجراه الله سبحانه وتعالى على لسان نبيه في كتابه، فقال الله عز وجل: أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله؟ هذا السؤال سؤال جميل جدا، متى نصر الله؟ فجعلت عنوان خطبتي معكم اليوم: متى نصر الله، وليس كيف ننتصر. متى نصر الله هو سؤال عامل واحد يريد أن يبحث عن أسباب النصرة، يسأل عن أسباب التمكين، وليس شخص يبحث عن شماعة يعلق عليها أخطاءه. إن السنن الكونية والربانية لا تجامل أحدا أبدا، فالله لا يجامل أحد. لماذا؟ لأنه لا يسير شيء في كون الله إلا بأمره، تحت سمعه وبصره وعلمه وحكمته. فالله لا يجامل أحدا أبدا مهما كانت منزلته، ولو كان الله مجاملا أحدا لمنزلته لجامل رسول الله صلى الله عليه وسلم. في غزوة أحد، لما خالف المسلمون أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم ونزل غالب الرماة من على الجبل، فخالفوا أمر رسول الله فعاقبهم الله، ولم يجامل الله رسوله ولا صحابته، فيهم رسول الله، فيهم الصحابة الكرام، فعوقبوا في بادئ الأمر باستشهاد بعض الصحابة الأجلاء. لذلك قال الله عز وجل:
أولما أصابتكم مصيبة قد أصبتم مثليها قلتم أن هذا قل هو من عند أنفسكم. فالله سبحانه وتعالى لم يجامل رسول الله، ولا يوجد أحد أعلى منزلة من رسول الله صلى الله عليه وسلم. والله لو كان مجاملاً أحداً لضعفه لجامل مريم في مخاضها. مريم عليها السلام أراد الله أن يقيم حجة كاملة على أمة بأسرها إلى الآن، فستنا مريم في مخاضها وألمها، ونحن نعلم ما في المخاض من ألم ومن احتياج المرأة إلى غيرها من يساعدها، ورغم ذلك لم يجاملها الله. مريم مع ضعفها تمنت الموت فقالت يا ليتني مت قبل هذا وكنت نسيا منسيا، ورغم ذلك لم يجاملها الله. فقال الله وهزي إليك بجذع النخلة، أمرها بالعمل، أمرها الله سبحانه وتعالى بعدم الاتكال إلى ضعفها وإلى احتياجها، فقال لها ابدأي بالعمل، ابدأي بالعمل والنتائج على الله. لماذا لم ينزل الله عليها الرطب وهي جالسة وهي تتألم؟ لكن أراد الله منها ابتداء للعمل، عليك أن تعملي، لكن نتائج الأمر كلها لله عز وجل. لذلك نحن أيها الإخوة الكرام في هذه الأمة نعيش واقعا مريرا، نريد أن نعبد الله كما نريد نحن لا كما يريد الله، ونريد كل شيء ولا نريد أن نفقد أي شيء، وللأسف لن نحصل شيء. هناك مقومات للعمل، أمرنا الله بالعمل وابتداء العمل، فاعبد الله كما أمر الله لا كما تريد أن. لك أن تتخيل ونحن في هذه الأيام في الامتحانات الثانوية، تتسأل الشخص في بادئ الأمر أي طالب ماذا تتمنى؟ أتمنى أن أكون طبيب أو مهندس أو صيدلي. انظر إلى حاله، طوال اليوم يلعب، طوال اليوم نائم. إذا أمرته بالمذاكرة وقلت له افعل كذا واجتهد، ثم يقول إن شاء الله لربنا رايد هيكون. نحن في هذه الأمة غالبنا هذا المنهج، إلا من رحم الله نتواكل، نعلق أسباب عدم التيسير على إرادة الله عز وجل. ربنا عايز كده، الله أمرنا بذلك، الله يحتاج منا ذلك، ولو أمر لو أراد شيئا لا يسره لنا. أين تعلق الأسباب؟ لذلك أيها الإخوة الكرام لابد لنا من وقفة مع أنفسنا. أين مقومات النصر في حياتنا؟ ماذا قدمنا حتى يقيم الله لنا عزة ونصرة في حياتنا؟ انظر إلى الآية الرائعة العظيمة التي حددت لنا مقومات النصر. قال الله عز وجل وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا. كل هذه بشريات، كل هذه أمور يتمناها كل واحد منا. مقومات النصر عقيدة صالحة وعبادة صالحة، عقيدة نقية طاهرة وعبادة صالحة. فقال الله يعبدونني لا يشركون بي شيئا ومن كفر بعد ذلك فأولئك هم الفاسقون. انظر إلى الآية التي تلتها، ماذا قال الله؟ وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وأطيعوا الرسول لعلكم ترحمون. مقومات النصر، لأن النصر لن يكون إلا من عند الله. قال الله وما النصر إلا من عند الله، ده أسلوب قصر وحصر. التمكين لن يكون إلا من الله، ولن نعود إلى النصر إلا إذا عدنا إلى الله عبادة وعقيدة واتباعا ومنهاجا وسلوكا وتيسيرا في أمورنا دنيا ودينا. الشرع لا يتجزأ، التوجه إلى الله لا يقطع، لا يقطع ولا يكون قاصرا أو حصرا على الدين فقط. التعلق بالله في أمور الدنيا وفي الدين، ما ترك الله لنا شيئا إلا وأمر نبيه أن يبلغنا إياه. الله سبحانه وتعالى أنزل لنا شريعة كاملة متكاملة تصلح لكل زمان ومكان، فمهما ابتعدنا عن شرع ربنا وعن سنة نبينا أبعدنا الله عن التمكين والنصرة بقدر بعدنا عن الله. لماذا؟ قال الله عز وجل: وما النصر إلا من عند الله. لماذا؟ لأن الله عزيز حكيم، عزيز في أمره، حكيم في حكمه وقدره. فأين مقومات النصر في حياتنا؟ أين مقومات النصر في مجتمعاتنا؟ أين أنت من أوامر الله؟ أين أنت من نواهي الله عز وجل؟ أين أنت من طاعة الله ومن طاعة رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ انظر في المجتمع كم يعج من المعاصي والسيئات، مخالفة واحدة في المجتمع النبوي عاقب الله عليها الصحابة كلهم وهم في أشرف موضع وهم يدافعون عن دين الله عز وجل، لأن السنن الكونية الربانية لا تحابي أحدا أبدا. فلا بد من الاتخاذ بمقومات النصر، لأن النصر من عند الله، وما النصر إلا من عند الله. لكن ربما نأخذ بمقومات النصر، لكن هناك معوقات للنصر تقف في الطريق، وهذا ما سنعرفه في الخطبة الثانية. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله الطيبين الطاهرين المباركين. أما بعد، أيها الإخوة الكرام، معوقات النصر في طريق النصرة وطريق العبادة إلى الله كثيرة، لكن إذا تخيلنا مدى الخطورة فنجد أن الخطر يتمثل في أمرين: أعداء الإسلام وهم من يظهرون العداوة الكاملة ومن يسير على منهجهم وطريقتهم من المسلمين، هذا لا يخفى على العاقل مدى خطورتهم على أمة الإسلام. لكن هناك عوامل خفية تنهش في جسد هذه الأمة، تحرق زرعها وتقتل وليدها وتفني خيرها، عوامل خفية تموج وتعج في قلوب المسلمين. من أول هذه العوامل الجهل، ولابد أن تفرق بين قلة العلم والجهل. ليس عيبا أن تكون قليل علم، فإنه لم يبلغ أحدا أعلى علوا من العلم أبدا من البشر، حتى رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يفتقد إلى العلم من الله عز وجل، فلم يبلغ أحدا أعلى المنازل في العلم. لكن المشكلة الكبرى الجهل، فقد يكون الجاهل عالم لكن سمم عقله وفكره بجهل، إما لمرض في قلبه، وإما لنفاق، وإما لحاجة في نفسه لا يعلمها إلا الله. لذلك سممت عقول الشباب في هذه الأيام، وأمرضت القلوب وضاعت الأرواح والأجساد بأي سبب؟ بجهل أطبخ على الأمة في هذه الأمة. إحنا مشكلتنا ليست قلة العلم أبدا، نحن مشكلتنا أننا نوالي ونعادي على الجهل والرأي. كل يقول: أنا صاحب الرأي، أنا الصحيح، أنا الموافق لأمر الله ولأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم. لذلك سممت الأفكار، لذلك أحرق الشباب وهم في رويعان شبابهم بسبب أفكار ضالة وعقول مسمومة. انظر إلى الخوارج لما أرادوا أن يقتلوا الصحابة وخرجوا على صحابة رسول الله وأفتوا بقتلهم جميعا، كان غالبهم جهال، لذلك لما عناقشهم ابن عباس رجع معظمهم. فالجهل مشكلته عظيم، يورث المرض في القلب ويوهن ضعفها ويوهن جسد هذه الأمة. لذلك علاج الجهل العلم والعلماء، وليس أي علماء، إنما العلماء الربانيين، لا يخالط علمه هواه وحظ نفسه. فكل عالم خالط علمه الهوى وحظ النفس ليس بعالم رباني أبدا. لابد أن يجرد علمه عن الهوى وحظ النفس. فانظروا إلى العلماء الأجلاء الذين جردوا العلم عن الهوى وحظ النفس، مكن الله لهم ووضع لهم القبول في الأرض أشخاصا وعلما وتبيانا. فلابد لنا أيها الإخوة الكرام معالجة هذا الأمر، أن نجرد أنفسنا من الهوى. إذا بلغنا واتكالنا كلنا على الله وحظنا مجردا دائما. أعداؤنا علموا وبينوا وتبينوا أن هذه الأمة ضعفها في فرقتها، لذا نزغوا بيننا الفرقة، إما فرقة عصبية أو حزبية أو عرقية، هذه الدعوة المنتنة أو الدعاوى المنتنة. حتى في المباريات، مباريات الكرة، يختصم الناس بعضهم بعض على مباراة، تجد الشتائم والسب والقذف واللعن، ما شاء الله، كل هذا في قرى، كل هذا لأنه يعبر عن شيء لا يمت له بصلة، وتجد يخصم هذا ويحتقر هذا ويسب هذا ويلعن هذا. فرقة سادت الأمة، لأن أعداء الإسلام علموا أن قوتنا في اجتماعنا. قال الله محذرا: ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم كأنكم لم تكونوا. وتذهب ريحكم، أي شيء مش موجود، يعني لم يبقى لكم أثر. هذا بسبب الجهل. الأمر الثاني، وفي عجالة بعد الجهل، كثير منا إلا من رحم الله يورث أبناءه الحقد والغل والحسد. تجده يورث ولده الحقد والحسد والغل. الأب غير راضي، إما لحياة اجتماعية أو حياة سياسية أو أيا كانت الحياة، تجده غير راض فيورث أبناءه الغل والحقد والحسد، وتجد الأبناء ينشأوا على هذا الأمر. انظر الله سبحانه وتعالى لما بين ضلال بعض الأمم، قال الله عز وجل: أومن ينشأ في الحلية وهو في الخصام غير مبين. ذكر بعدها ببعض آيات، قالوا: إنا وجدنا آباءنا على أمة وإنا على آثارهم مهتدون. قال الإمام الطبري عليه رحمة الله: ذكرت هذه الآية في حق من يخاصم بغير حجة وبرهان. لا تجعل الشيطان دليلك، لا تجعل الحقد والغل والحسد هو سلطانك. تجرد من هذا كله، فوالله إن الأمة كلما نهشت فيها هذه الأمراض أضعفتها. أمراض سهل علاجها، لكن إذا كان منهاجنا ومردنا إلى الله وإلى سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. أحبتي في الله، مقومات النصر كثيرة ومعوقات النصر كثيرة، لكن علاجها دائما يحتاج إلى تجرد من الهوى. فكفانا ذلا وهوانا وضعفا، كفانا عدم رؤية من أعدائنا لنا، لا يرون ولا يعملون لنا حسابا. لماذا؟ لأنهم نجحوا في فرقتنا، نجحوا في أن يشغلون بأنفسنا بعيدا عن أمر الله وعن أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم. فحري بكل واحد منا أن يبدأ بنفسه، وأن يطهر نفسه من الجهل وليس من قلة العلم، وأن يجرد نفسه من الحقد والحسد ومن الغل. أمراض القلوب معيها دائما إلى المرد سمومها، فإياك من حذر على عقل طبقها، فإن الإنسان من عمل دائما مترددا، ذاك علم وهذا جهل، ففز بخيرهما فهذا لربك راضيا. أسأل الله الكريم رب العرش العظيم أن يعلمنا ما ينفعنا. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، ورد هذه الأمة إلى دينك ردا جميلا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم ارفع عنا الغلاء والوباء والبلاء برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اجعل بلدنا مصر أمنا أمانا، سخاء رخاء، وسائر بلاد المسلمين. وفق قادة البلاد إلى ما تحب وترضى، خذ بنواصيهم إلى البر والتقوى، ومن العمل ما تحب وترضى. هيئ لهم البطانة الناصحة الصالحة التي تأمرهم بالمعروف وتنهاهم عن المنكر. اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين، وارحم موتانا وموتى المسلمين، وبارك لنا يا رب في بلادنا وفي مسجدنا وفي دعوتنا. اللهم انزع الغل والحقد والحسد من قلوبنا، وألف ذات بيننا، ولا تجعل للشيطان بيننا سبيلا برحمتك يا أرحم الراحمين. أقول ما تسمعون وأستغفر الله العظيم لي ولكم، وأقم الصلاة.